إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من القائلون؟ اليهود والنصارى. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان صليبيا نصرانيا مسيحيا. ونحن نقول لن يدخل الجنة والله إلا من كان مسلما حنيفيا. والآن هاتوا الدعاوى، إذا لم تدعمها بينات دعاوى باطلة، هاتوا البرهن على أن اليهود هم أهل الجنة وحدهم. الله أخبر بذلك، هذا كتابه. النصارى الله أخبر بأنهم أهل الجنة وسواهم محروم منها فليتفضل. أين الأدلة والبراهين؟ إذن دعوى باطلة، ولا تعدو كونها أماني كاذبة، تلك أمانيهم فقط، والأماني لا قيمة لها، تذهب أدراج الرياح. نعم، إذا تمنيت على الله اسأله، ادعو، تضرع إليه، اعمل بمقتضيات النجاح والفوز لا مجرد تتمنى. ولهذا يقول أماني بضائع النوكة، أي الحمقى. الأحمق هذا بضاعته التمني، جالس تحت الشجرة أو في ظل الجدار ويتمنى أن تأتي القصعة مملوءة بالرز واللحم. امشي واطلب وابحث. ونحن أيضا نتمنى على الله كذا، كيف تتمنى أنت؟ أدعو، تضرع، ابكي، وأعمل بالأسباب التي تصل بك إلى مرادك. أما أن تعصي الله في ذلك ولا تلتفت إلى ما قنن أو شرع أو سن من قوانين وسنن بها يصل العبد إلى أهدافه وأغراضه، وتقول أتمنى على الله. ها هؤلاء اليهود والنصارى أصحاب الديانة البارزة العالية في العالم، سمعتم ما قالوا وقص الله علينا خبرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ليس معناه أن النصارى واليهود هم الذين يدخل الجنة، ولكن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. تهود وادخل. ومع هذا لحسدهم لا يسمحون لأحد أن يتهود. اعرض عليهم أن لك رغبة في أن تكون والعياذ بالله يهوديا، لن يقبلوا. احتكار الجنة، لا يدخل إلا يهود الأصل والنسب من أولاد إسحاق إسرائيل، كيف يدخل الجنة من عداهم؟ إذن والنصارى يرغبون لأنهم يعرفون أنهم إلى الهاوية، إلى جهنم، مصير لا حد له. فلهذا بودهم أن البشرية كلها تتنصر، يبذلون الرخيص والغالي والنفيس والخسيس من أجل أن ينصروا البشرية، وخاصة المسلمين. بوذا، هنادك، مشركين، مجوس، لا يهمهم أن يتنصروا أو لا يتنصروا، لكن المسلمون أهل الجنة الوارثون لدار السلام، هؤلاء فازوا بها. ماذا نصنع؟ إذا نصرفهم عن الإسلام. والله إن لديهم لخططا، أعني عند القسس ومن يسمون برجال الدين، خطط لتدمير الإسلام. الأمر العجب. إذن وقالوا لن يدخل الجنة، فهم يؤمنون بالآخرة والقيامة والحساب والجزاء ويؤمنون بالجنة، لكن النصارى معتقدهم في الجنة أن الأرواح البشرية فقط، لا أجسام ولا أبدان ولا ذوات، نعيم روحاني فقط، كالنائم روحه في نعيم أو في جحيم، ولا جسم في ذلك ولا بدن. وهذا كفر صراح وبواح، وصاحبه كافر لأنه كذب الله وكذب رسله وكذب العقل وكذب وكذب من أجل اتباعه لمشايخ الباطل ورؤساء الضلالة. عرفتم أن النصارى إلى الآن ما يعرفون الجنة كما نعرفها، وأن ساكنها يسكن ببدنه، وأن الأجسام ستكمل وستتحد وتصبح على جسم واحد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون أبناء 33 سنة متساوين في هذه السن، وطول الواحد منا 60 ذراعا 30 مترا في الهواء. وهذا الذي كان لأبي البشرية آدم، لما خلق الله آدم وصواه ونفخ فيه من روحه كان طوله الجسماني 60 ذراعا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى تلك أمانيهم، هذا الذي يعيشون عليه. وقد قدمنا الأمنية والتمني، هذه إذا لم يعمل العبد على تحقيق أمنيته من طريق الوسائل المشروعة والسنن الموضوعة للوصول إلى هذه الأمنية فهو أحمق، لا قيمة له. ولذا قالوا الأماني بضائع النوكة. إذن الأحمق هو الذي يجلس في بيته ويتمنى أن يمتلئ حجه دراهم ودنانير. تلك أمانيهم. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم. حكى قولهم ومعتقدهم وما يتبجحون به، وأخبر أن هذا مجرد أماني لا تتحقق بحال من الأحوال، لأن الجنة نحن عرفنا حكم الله الصادق على البشرية كلها أبيضها وأصفرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقلنا غير ما مر هنا تقرير المصير، لا يوم القيامة أبدا، الآدمي هو الذي يقرر مصيره بنفسه اليوم قبل أن تتغرغر وأن تبلغ الروح إلى الحنجرة. فإن هو آمن وعمل صالحا حسب ما شرع الشارع الحكيم، فلا قدم ولا أخر ولا زاد ولا نقص، وراع الزمان والمكان، أنتج ذلك العمل زكاة روحه وطهارة نفسه، وأصبح شبيها بأهل الملكوت الأعلى الملائكة النورانيين الروحانيين، بذلك أصبح أهلا للجنة. أما أن يلوثها ويخبثها ويذرنها بأوضار الذنوب والمعاصي ومن أقبحها الشرك والكفر، ويرجو ويحلم ويتمنى أن يدخل دار السلام، والله ما دخلها وما هو لها بأهل أبدا، لقد مضى حكم الله في العالمين. إن الأبرار، هذه الآية سمعناها وإلا لا؟ إن الأبرار ما لهم؟ لفي نعيم، والله لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. من هم الأبرار ومن هم الفجار؟ كل الناس يعرفون، البار المطيع الصادق في طاعة لله ورسوله، فبذلك زكت نفسه وطابت وطهرت. والفاجر من هو؟ الذي فجر عن القانون وخرج عن النظام، فسق عن طاعة الله وأقبل على معاصيه، فاسودت نفسه وخبثت وتعفنت، وما أصبح إلا كالشياطين. والشياطين يدخلون الجنة دار السلام، طرد منها إبليس وأبليس. هل عرفتم عن اليهود والنصارى كيف يتبجحون؟ لن يدخل الجنة إلا من كان مسيحيا. لو تحضر خطب القسس ومواعظهم تسمع هذا الكلام، لن يدخل. واليهود أيضا في بيعتي يقول كذلك، الجنة ممنوعة محرمة إلا على اليهود. وحكم الله عز وجل، الحمد لله، الحمد لله أن عندنا حكم الله، ما نقول قال آباؤنا أو أجدادنا أو أسلافنا، هذا كتاب الله بين أيدينا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. التقليد الأعمى لا قيمة له، مذموم. إذا قلدت غيرك لا بد أن يكون عندك دليل وبرهان تثبت به ما قلدت فيه. هم أجيال وأمم يتبعوا بعض وبعض على التقليد الأعمى، قالوا الجنة لنا الجنة لنا، ما الدليل؟ عندهم صك من الله عز وجل، كتاب في يدرسون، من أين لهم؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهل يستطيعون أن يأتوا ببرهان، أي بحجة ببيان بدليل؟ والله الذي لا إله غيره ما كان، ولو قضوا عليه لحاجوا به رسول الله وطرحوا بين يديه، ولكن يطأطئون رؤوسهم. وجدنا آبانا هكذا قال علماؤنا، هذه عقيدتنا، ماذا نصنع؟ هذا هو الجواب. هات البرهان. ثم قال تعالى: بلى، أي ليس الأمر كما تزعمون وتدعون أيها المغفلون المغرر بهم المخدوعون. بلى، ليس الأمر أبدا كما تدعون، بل القضية من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله وهو محسن هو صاحب الجنة ومولاها وساكنها. ومن لم يسلم وجهه لله ولم يحسن في عمل الله فهيهات هيهات أن يكون في جوار الله وأن ينزل دار الأبرار والسلام. ما معنى أسلم وجهه لله؟ الإسلام عرفتموه، فلان أسلمك النقود، أسلمته البضاعة أعطيته، ومنه بيع السلم. إذن أسلم بمعنى أعطى، والإسلام مصدر أسلم يسلم، فلان أسلم قد نقول دخل في الإسلام، ولكن حقيقته أنه أعطى قلبه ووجهه لله. أسلم وجهه لله وأعطاه لله، فأصبح لا ينظر إلا إلى الله، لا يحب ولا يكره ولا يعطي ولا يأخذ ولا يبني ولا يهدم ولا يزوج ولا يطلق ولا ولا إلا وهو مع الله. هذا هو الإسلام، أسلم وجهه لله، والحال أنه محسن. وهذه الحقيقة ما تنسوها، قد تصلي ولا تنتج لك صلاتك جرام وإلا أوقية، قد تصوم وتخرج من صيامك بلا شيء، قد تخوض المعارك والدماء وتخرج بلا شيء، إذ لا بد من الإحسان، وهو إتقان العمل وتجويده وتحسينه حتى ينتج الطاقة التي من شأنه أن يولدها. وهذا جبريل قد شاهدتم وسمعتم وعرفتم، لما سأل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وسأله عن الإحسان. مبنى هذا الدين ثلاثة دعائم: إيمان، إسلام، إحسان. على كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذا. هذا الدين يدور على هذه الحقائق الثلاثة: إيمان، إسلام، إحسان. ما هو الإحسان؟
أن تعبد الله كأنك ترى.
الإحسان قلنا هو إتقان العمل وتجويده وتحسينه حتى ينتج، وإلا لا؟ كيف تستطيع أن تحسن عملك وتجوده حتى ينتج؟ لن تستطيع إلا إذا كنت أثناء العمل كأنك تنظر إلى الله، أو على الأقل تعلم أن الله ينظر إليك. عجب، لا تنخدع وتستطيع أن تقول أنا أحسن عملي وأتقنه وأجوده حتى ينتج الطاقة وأنت لا تراقب الله، لن يكون هذا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لضعفك فإنه هو يراك، فأنت بين الحالين: أخذت تتوضأ، تغتسل، تصلي، تجاهد، تقول، تقرأ. إن كنت مع الله أحسنت عملك وأديته على الوجه المطلوب، وبذلك ينتج لك الحسنات. وإن أنت أديتها غافلا ما تنتج. وهذه محنتنا عامة، هذه محنة الكل. إلا من أخذ الله بيده. ماذا نصنع؟ هيا نربي أنفسنا، نعودها، نروضها حتى نصبح دائما مع الله، قلوبنا ذاكرة وألسنتنا ذاكرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولذكر الله أكبر. ندخل في الصلاة ونخرج ما شعرنا أننا مع الله ولا كنا مع الله أبدا. كيف تنتج هذه العبادة؟ تذكرون ما رواه أهل العلم من أن بعض المصلين ليس له من صلاته إلا عشرة، ما له إلا عشر صلاته، ومنهم من ليس له إلا ربع، إلا نصف، إلا ثلث، إلا ثلثين، وأكملنا من تكتب له صلاته كلها، لأنه من ساعة ما قال الله أكبر هو مع الله، يتكلم معه، يناجيه، يسأله، يعظمه معه، لا يلتفت إلى غيره أبدا. هذا قد صلى وأنتجت له صلاته النور الذي به يعرف الطريق ويسلك سبيل الرشاد. إذن أسلم وجهه لله والحال أنه محسن. قد قلت لكم إسلام الوجه إعطاء القلب والوجه للعبد لله، أن يعطي كله لربه، كما قلنا دائما المسلم الحق يبني بناية بدون إذن الله، يهدمها بدون إذن الله، يسافر أو يقيم بدون إذن الله، يتزوج أو يطلق بدون إذن الله، إذ هو لله. إنا لله، إعلان هذا وإلا نكذب؟ إنا لله، بكلنا، آباؤنا وأماتنا، من خلقنا، من رزقنا، من أوجدنا، أليس هو؟ فكيف نحن لغيره؟ نحن لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن كان لله إذن عندما يأخذ في هذه الطاعة لا بد وأن يحسنها حتى تثمر، أن يجودها، أن يثقنها، لأن المقصود ما هو ركوعك وسجودك، المقصود أنك تقضي 10 دقائق مع الله، تتكلم معه وتناجيه وتعرض حاجتك وتبكي بين يديه وتستأنس لحظة وساعة وأنت بين يدي الله غافل معرض عن العالم بكل ما فيه. هذا هو الإحسان. أما الدخول في العبادة بدون إحسان ما تنتج، والشاهد الحياة شاهدة، نصلي ونخرج ما بالمسجد نقول الباطل والهجر، السلام عليكم، فارقنا من الصلاة، ويضحك ويسب ويشتم، أين صلاته؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو الحال، والحال أنه محسن، أيما حج أو عمرة أو صدقة أو صلاة أو أي عبادة تعبدها إذا لم تحسنها اعلم أنها ذهبت أدراج رياح ولن تنتفع بشيء منها، إلا إذا أحسنتها، أتقنتها وجودتها. وهذا الإحسان غير ما مر يتمثل في أن تكون العبادة تؤدى كما شرعها الله، لا تزيد ولا تنقص منها، لا تقدم ولا تؤخر. إذا شرع الله لها مكان تؤدى فيه لا يمكن أن تنتج إلا فيه، لا تؤديها إلا فيه، عين لها زمان وقت معين لا يمكن أن تنتج إذا فعلتها في غير وقتها. وهذه كلها مقتضيات الإحسان. والآن معشر السامعين والسامعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الجملة عرفتموها؟ ادعى اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا هم، ادعى النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا هم، سمعتم ولا لا؟ ممكن قد ادعى الذين من قبلهم من المشركين وأنواع الأمم كما قال الذين من قبلهم، جائز هذا. والحكم والفصل في هذه القضية ما هو؟ بلى، ليس الأمر كما يدعون أو كما ندعي أنا أو أنت، بل من أسلم وجهه لله والحال أنه محسن، أطاع الله طاعة سليمة ثابتة مستوفاة الشروط والأركان، أي من أجل أن تولد النور. القضية تدور حول هذا وإلا لا؟ والحمد لله هذه المخترعات عرفنا في مكينة تدور وإلا لا، ماذا تسمى؟ تولد الكهرباء. في مكان تولد الكهرباء وإلا لا؟ لو اختل هذا الجهاز يولد وإلا لا؟ ما يولد، الدخان فقط خريب. ماذا أصابه؟ قطعة من قطعه سقطت أو تغيرت. فهذه العبادات، الصوم نفسه، يا أيها الصائمون إن لم تحتسب صومك لله وتلتزم بالشروط التي مشروطة للصيام ما أنتج لك شيئا، ظللت جائعا فقط ظمآن ولا أجر لك. وهذه المسائل البسيطة عندنا نقول صم قبل المغرب، قل أنا رغبت أن أشرب كاس ليمون وشربت، تعطى أجر الصائم؟ والله ولا أحد. كيف 10 ساعات وأنا صائم؟ لأن قضية ما قضية جزاء صمت لا يعطيك أجر، قضية توليد الحسنات. هذه العملية فسدت عليك، أنت الذي أفسدتها، ما تثبت لك ولا حسنة واحدة. إن طفأ ذلك النور، الصلاة تصلي 4 ركعات وتقول نزيد ركعة، أنا في صحة وعافية خلي نصلي العشاء 4-5 ركعات. في من يقول صلاتك صحيحة؟ تصح؟ لما ما تصح؟ أنا عصيت الله، أنا زدت. الجواب عندكم أن العملية بطلة مفعولة، ما تنتج لك النور الذي تطلبه، أي الحسنات تعطلت. أعد صلاتك. هكذا يقول الفقيه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشراكم أيها المؤمنون، من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره. أجره، وماذا فعل حتى يكون له أجر؟ ماذا فعل حتى يعطى الأجر؟ الأجر مقابل عمل. يا عبد الله، إنه صام وابط وجاهد وأنفق ماله وجهده وصلى، هذه كلها أعمال تذهب سدى، فله أجره على ما عاش يعبد الله به. ما هي الطاعات؟ ما أسلم وجهه حياته كله لله، إذن ما يكون له أجر؟ لا، بل له أجر، فله أجره عند ربه، هو الذي يتولى جزاءه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمن وفرح، أمن وفرح. ماذا بقي بعد ذلك؟ إذا كان العبد فرحا مسرورا وفي نفس الوقت آمن من كل خوف، ما بعد هذا النعيم من نعيم. نظير هذه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إلا أن هذه مادية والأخرى دنيوية. هذه بعض آية من سورة قريش، من 6240 آية. دائما نقول سبحان الله العظيم، أكبر دولة في العالم كانت أمريكا وروسيا، والآن اليابان والصين تعمل الليل والنهار بأجهزة لا حد لها من أجل أن تحقق لذلك الشعب الذي تحكم وتسوده أمنا وطعاما أو غيره. ووالله ما أفلحت واحدة. إن وجد الطعام ما وجد الأمن، بل يوجد في البلد الواحد الجائعون والمجرمون والظالمون والخائفون. سبحان الله العظيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فليعبدوا رب، لأنه دمر قوى الشر وهزم أصحاب الفيل من أجلهم. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتحقق لأهل الحرم من الطعام والشراب ما لم يتحقق لأمة، وخاصة في تلك الأيام. أمن فقط 4 أشهر يعلن عن ماذا؟ يعلن عن هدنة لا يرفع فيها السلاح، هكذا جبل الله قلوبهم وفطرها. تتجول في 4 أشهر حيث شئت لا تغاب. قريش يرحلون رحلة في الصيف إلى الشام، ورحلة في الشتاء إلى اليمن، فيعودون بأرزاق وخيرات لا حد لها، فيبقون في الحرم يشربون الخمر ويلعبون القمار ويأكلون ويشربون وهم آمنون مطمئنون. هذا إفضال الله وإنعامه عليهم، لأنهم سكان حماه وحماة حرمه. إذن لما غزا أبرهة عميل النجاشي وأراد تحطيم الكعبة والقضاء على ذلك المجد، سلط الله عليهم نوع من الطير، طيرنا بابل، كهذه القاذفات التي تحملها النفاثات، ودمرها فجعلهم كعصف مأكول. لأجل ماذا؟ لإيلاف قريش، حتى تألف قريش رحلتيها في الشتاء والصيف ولا تخاف إلا الله. إذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلما نقرأ هذه الآية ونفكر نقول سبحان الله، الدول تعمل ليلا نهارا بأجهزة مختلفة ووزارات متعددة من أجل فقط أن يؤمنوا الشعب، لا يسرق ولا يسلب ولا يتلصص عليه ولا يؤذى في عرضه ولا مالي ولا دمي. والله ما حققوا، من أجل أن يحققوا الخبز للجميع ما استطاعوا. إذن فلو أقبل أي شعب أو أمة على الله إقبال صادقة لحقق لهم ذلك، والله لأطعمهم وما جاعوا، ولا أمنهم ولا خافوا. والعرب أنفسهم المسلمون يعانون من الجوع والخوف، وإلى الآن ما عرفوا الطريق. لاحت لهم الاشتراكية، ظنوا أنهم وصلوا، جربوها وجدوها سما وزعاقا. هيا إلى الإسلام ما استطاعوا، لعلهم مسحورون. ممكن، ما المانع أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونحن المسلمون؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن؟ بلى، من أسلم وجهه لله ومحسن. ونشاهد أو ما نشاهد، والله لقد تحقق في هذه البلاد أمن على يد عبد العزيز، والله ما تحقق في الأرض إلا أيام السلف الصالح، القرون الثلاثة. لا سلاح ولا طيارات ولا قنابل ولا، فقط قالوا لا إله إلا الله وأقاموا دولتهم على دعائم أرادها الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقول هذا حتى تعرفوا أن الله لا يخلف وعده، باب الله مفتوح، أيما إقليم أيما شعب أيما جبل عليه ناس وأقبلوا على الله في صدق إلا وتحقق لهم هذا الموعود، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أصبحوا أولياءه من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي مبروك البدوي، عيدروس، من هم أولياء الله؟ بلغ أمة الإسلام تعرف هذا. ما أعرف. اسمع اسمع هذا البيان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من القائل؟ مالك كل شيء والذي بيده كل شيء. يعلن هذا الإعلان ممكن لا يكون صحيحا؟ أعوذ بالله. الله قوي قدير، لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، فكيف إذن لا يصدق فيما يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، في الحيوات الثلاث، في الدنيا لا يخافون، في القبر إلى يوم القيامة لا يحزنون لا يخافون، في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. من هم أولياء الله؟ سيدي البدوي. كنا نقول دائما، الآن تفتح العالم بعض الشيء لأسباب معروفة، منها الاتصالات العالمية بوسائط متعددة. والله قبل فترة من الزمن لو تدخل على أهل قرية أو مدينة وتلقى أول رجل وتقول: يا سيد، أنا غريب الدار، جئت الآن من بلادي وأريد أن تدلني على ولي من أولياء الله في هذه المدينة أزوره، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى رايح، ولا يفهم أن هناك ولي بين الناس، حتى لو دخلت القاهرة أو دمشق أو بغداد أو مكة. يا سيد، أنا غريب، جئت إلى البلد، دلني على ولي من أولياء الله أزوره، والله ما يقول إلا امشي ورائي حتى يصل بك إلى ضريح سيدي فلان هذا الولي. أما ولي حي يمشي ما فيه أبدا. لما؟ لأنهم عافوا أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى أو عادى ولي الله أعلن الله الحرب عليه، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما هو إلا ينكسر. فمن هنا إذا أصبحنا كأهل المسجد الآن، كلكم أولياء الله وإلا لا؟ أولياء الله. هل يجوز يا هذا أن تسب أحدنا الآن أو تشتمه أو تؤذيه أو تدفعه أو تنظر إليه بنظرة شزراء أو تدس يدك في جيبه لتخرج ماله؟ يجوز. أولياء الله، أتريد أن تعلن الحرب على الله عليك؟ إذا انتبه. إذا لما يعرف المؤمنون هذا، ما بقي سرقة ولا خداع ولا غش ولا لصوص ولا جريمة ولا ولا، لأنهم أولياء الله. نحن نعرف العوام أمام الولي يرتعد إذا دخل الضريح، يذوب من الخشوع، فكيف إذن يجد وليا في الشارع ويسبه أو يشتمه؟ ما هو معقول أبدا. هل عرفتم السر وإلى ما زلتم؟ أعداء الإسلام هم الذين مسخونا، عرفتم؟ حولوا القرآن إلى القبور. أعوذ بالله، القرآن ينقرأ على القبور؟ من يتقى على القرآن يا مجنون؟ يقوم يتحرك، يقوم يغتسل من جنابته، يرد حقوق الناس، كيف تعظ ميتا؟ أكثر من 800 سنة والقرآن يقرأ على الموتى. القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ من صرفنا مثل القرآن مثل الأولياء ليبيحوا للمسلمين أن ينكح رجل مرت جاره ويفسد عليه زوجته ويصلب ماله؟ قالوا: ما في أولياء، الولي سيدي فلان الذي على قبره قبة خضراء أو بيضاء، هذا هو الولي. أما الشعب كله ما في ولي، حتى قال كاتب: من قال أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة. لا إله إلا الله، أرأيتم كيف هبطنا؟ أمر عظيم هذا. من ادعى أنه ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة؟ إذا قول أنا عدو الله أحسن. أعوذ بالله. إذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث الدنيا والبرزخ والقيامة. من نفى عنهم الخوف والحزن؟ القوي وإلا لا؟ ثم قال تعالى وقالت اليهود والنصارى. هنا أذكر أن نجران التي في جنوب المملكة كان فيها نصارى كثير. النصرانية تحولت من الشام إليهم بالوسائط، اليهودية كانت موجودة في الجنوب، ما فيها عجب. إذن هذا الوفد المؤلف من 60 فارسا يركبون الخيول جاءوا من نجران إلى المدينة. متى هذا؟ على عهد من؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ الإسلام ينتشر وأنواره تطرد في الجزيرة جاءوهم أيضا ليجادلوا بالباطل لعلهم ينتصرون، ونزلوا ضيوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في فندق، لا شريط ولا
القصر الأحمر.
القصر الأحمر ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موزعهم، أنت خذ واحد، أنت خذ اثنين، ثلاثة ضيوف علينا، وينزلون في المسجد 60 راكبا وجلهم علماء قصص ورهبان. جادلوا في شأن عيسى، وقد عرفتم أن الله أنزل فيهم نيفا 80 آية. أين توجد هذه الآيات؟ إنها في آل عمران. جاءوا يجادلون في شأن عيسى، محمد عربي ما يعرف عن عيسى ولا عن أمه، الآن يغلبونه، فإذا به يقص عليهم تاريخ جدة عيسى ما يؤمه. إذن فبهرهم ثم طالبهم بالمباهلة، ما زلتم مصرين على أنكم على الحق؟ هيا نقف في هذا المسجد ونرفع أيدينا إلى الله ونقول اللهم من كان على الحق فأبقيه ومن كان على الباطل فأفنيه. واستعدوا عند الدكة، فجأة خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وفاطمة وراءه والحسن والحسين عن يمينه وشماله وعلي أمامهم أو وراءهم. ما إن شهدوا تلك الوجوه المشرقة حتى انهاروا انهيارا كاملا وقالوا ويلكم إن باهلتموه لن تبقى فيكم عين تطرف. فاستسلموا وراضوا بالجزية وأن يعفو عنهم ويتركوهم. هذه الأيام التي كانوا هنا اليهود موجودون وهم متألمون أيضا من هذا الوفد المسيحي، لأنهم أعداء عداوة الشيطان للإنسان، والحقيقة إلى الآن يجهلها العرب والمسلمون. اليهودي عدوه الحق هو المسيحي، والمسيحي عدوه اليهودي. أما الظروف هذه فإن السياسة لها سلطانها، استطاعوا أن يسيطروا على العالم بالريال والدينار فأخلعوا أوروبا لسلطانهم. أما ما أخلعوها بالمال فقط، أزيدكم وإلا لا، أخلعوها بأن كفروهم. النصارى ما بقي فيهم من يؤمن بالله ولقائه والدار الآخرة نسبة أكثر من 10%، وما عدا ذلك ملاعدة بلاشفة. من فعل بهم هذا؟ اليهود بواسطة المذهب الماركسي. تعرفون المذهب الماركسي الشيوعي القائم على مادة لا إله والحياة مادة، ودرسوا هذا في الكليات والجامعات وما مضى 50 سنة إلا وجلهم ملاحدة ما أصبحوا يغضبون لليهود ولا لغيره. أما قبل هذا لأن ينظر اليهودي أو النصراني إلى كلب ولا ينظر إلى يهودي أو نصراني عداء. وحسبك أن تعرف أنهم يرون اليهود قتلة إلههم، هم الذين صلبوا عيسى وقتلوه. إذن لما حضر وفد نجران وهو حضر اليهود أخذوا يتجادلون، وهاكم جدالهم في كلمة أنزلها الله في كتابه. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لا دين عندهم ولا عقيدة ولا مبدأ ولا شيء من الدين، وهو والله لكذلك. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، في حفل في اجتماع جدال اليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء، كفار مناجيس، والنصارى قالوا لليهود كذلك لستم على شيء. قال تعالى وهم يتلون الكتاب، والحال أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل، وكفر بعضهم. إذن فكانوا بذلك صادقين، لو تقرأ التوراة والله ما تثبت ديانة اليهود، إن محوا وخرجوا منها. لو تقرأ الإنجيل ما يبقى أمامك نصراني، كلهم كذبة دجالين. انتبهتم لهذه وإلا لا؟ لو أنك تفتح التوراة وتحصل على نسخة قليلة التحريف وتطبق التوراة عليه وتقول والله ما آمنوا، ما هم بالمؤمنين، لأنهم يتناقضون مع كلام الله. تأخذ التوراة ولو إنجيل لوقا وتقرأ بتأني وتنظر إلى النصارى وتقول ما هم بمؤمنين، ما فيهم مؤمن، وهو كذلك. يكفي أنهم كفروا بعضهم بعض وشهد الله على ذلك وأقره. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين أو الحق والصحة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بمعنى أن الدعوة التي ادعاها اليهود وهي أن النصارى ليسوا على شيء ما هي قائمة عن جهل عن علم، لأنهم يقرؤون التوراة وأولئك يقرؤون الإنجيل، فكل شهد بالواقع. وبذلك أعلمنا الله أن اليهود كالنصارى ليسوا على شيء من دين الله، إن أرادوا دين الله فليسلموا، هذا كتاب الله بين أيديهم. إذن وهم يتلون الكتاب، قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ليسوا وحدهم، الذين لا يعلمون كالمجوس والصابئة وأمم والمشركين يقولون هذه الدعوة. الآن المجوس يقول لا دين إلا ديننا، امشي إلى الهند وعايش البوذا لا يعترفون بدين صحيح أبدا، يقول الدين هو هذا الذي عندنا. أين البراهين؟ أين الحجج؟ من بيده كتاب الله لم يزد فيه حرف واحد، من بين يديهم رسول الله تحلف بالله بالحرام مليون مرة وإن كان لا يصح، على أن هنا رسول الله والله ما حنثت ولا أخطأت، ولا يوجد نبي على الإطلاق تحلف على أنه موجود في هذا المكان. هذا هو الدين الحق. من صرفهم عنه شهواتهم وأطماعهم وأهواؤهم وذنوبهم وساويهم هي التي حرمتهم، لو بقيت لهم عقول يفكرون بها لاهتدوا، لكانوا يرحلون يطلبون هذا الدين الصحيح. ورضي الله عن سلمان الفارسي، كم تنقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى وصل إلى هذه المدينة، أكثر من 30 سنة يبحث عن دين صحيح، وهم يرشدون هنا هنا هنا. وأخيرا قالوا إن الدين الحق سيظهر مع نبي سيظهر في هذه الآونة، فنزل المدينة رقيقا عبدا ما إن سمع بمجيء الرسول في قوبة حتى هاج وكاد يطير. ولكن الآن من يبحث؟ نعم يوجد بعض النصارى يبحثون ويجدون الإسلام، لكن نسبة لا تذكر. وأخيرا يقول تعالى وقوله الحق: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اتركوهم لله، هو الذي يحكم بينهم فيما هم يختلفون فيه، ويجزي صاحب الحق بالحق والباطل بالباطل، ولا حق إلا في الإسلام والمسلمين.